أيها المؤمنون عباد الله، إن الكلام فيما يتعلق بنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم لهو أمر عظيم وباب كبير يتناول شطرا من الشهادة العظيمة، ألا وهو معرفة دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا سيما في هذا الوقت الذي نبتت فيه نابتة تطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وترد تلك الأحاديث الثابتة الصحيحة التي فيها آثاره ودلائله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد عباد الله، فإن خير الكلام كلام ربنا سبحانه وتعالى، وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس عباد الله، إن أصل قاعدة الإسلام وأصل الإيمان هو الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اللذان من لقي الله عز وجل بهما وهو غير شاك فيهما لم يحجب عن الجنة، وهكذا من لقي الله عز وجل بهما حرمه الله عز وجل على النار. أيها المؤمنون عباد الله، إن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هما أصل الخير وأساسه. أيها المؤمنون عباد الله، إن الكلام فيما يتعلق بنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم لهو أمر عظيم وباب كبير يتناول شطرا من الشهادة العظيمة، ألا وهو معرفة دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا سيما في هذا الوقت الذي نبتت فيه نابتة تطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وترد تلك الأحاديث الثابتة الصحيحة التي فيها آثاره ودلائله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الناس عباد الله، إن دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم متنوعة وكثيرة، فمنها الإخبار بالمغيبات التي وقعت في زمنه صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته، ومنها الإخبار بنبوة الأنبياء المتقدمين وتبشيرهم به صلى الله عليه وسلم، ومنها أيها الناس كمال أخلاقه وشخصيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنها الإخبار أيضا بالأمور المعنوية كاستجابة دعائه صلى الله عليه وسلم وانتشار رسالته، ومنها كذلك الإخبار بالأمور الحسية كتكثير الطعام واللبن والماء وغير ذلك أيها الناس، ومن ذلك الإخبار بالمعجزة العظيمة وهي نزول القرآن الكريم. أيها الناس عباد الله، إن أعظم معجزة وأعظم دلالة على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم لهو نزول هذا القرآن العظيم الذي قال الله عز وجل في كتابه الكريم، قال فيه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ولذا جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بقار حراء يتعبد الليالي ذوات العدد، فجاءه الوحي وهو في غار حراء فغطه حتى بلغ منه الجهد، فقال: يا محمد اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. ثم قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. ثم قال في الثالثة: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهكذا جاء من حديث جابر رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم جعل يحدثهم عن فترة الوحي، فقال صلى الله عليه وسلم: بينما أنا أمشي إذ جاءني الملك على كرسي بين السماء والأرض، فقال: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. الآيات. ولذا أيها الناس، تحدى الله عز وجل المشركين أن يأتوا بحديث مثل القرآن حين قالوا أنه أساطير الأولين، وحين قالوا أنه قول البشر، وحين قالوا أنه ساحر وكاهن. قال الله عز وجل: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وقال جل وعلا: لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والأدلة كثيرة في هذا الباب، فهي أعظم معجزة باقية إلى قيام الساعة حفظها الله عز وجل للخلق دينا يعبدون الله عز وجل به. ومن تلك الدلائل أيها الناس انشقاق القمر، فقد جاء عن أنس رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم انشقاق القمر مرتين أخرجاه. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى فانشق القمر فلقتين، فلقة دون الجبل وفلقة خلفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشهدوا اشهدوا. فأنزل الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. مع هذه الآية العظيمة انشقاق القمر فلقتين، قالوا: سحر، سحرنا محمد، سحر أعيننا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن تلك الدلائل أيها الناس حنين الجذع الذي كان يجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويحدث الناس عليه ويخطب الناس عليه، فلما جيء بالمنبر وضع للنبي صلى الله عليه وسلم، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، قال جابر: فحنت النخلة، فحن جذع النخلة كحنين الناقة، فنزل النبي قال: فسمعه أهل المسجد، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فالتزمه، ثم قال: والذي نفسي بيده لو تركته لحن إلى يوم القيامة، أخرجاه. وفي رواية لمسلم قال: فصاحت النخلة حتى كادت أن تنشق، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمها وجعل يسكتها وهي تئن كأنين الصبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بكت على ما كانت تسمع من الذكر. وهنا تفكر أيها العبد أن هذا الجماد وهذا الجذع اليابس بكى على ما كان يسمع من الذكر حين فارقه النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن لم تدمع عيوننا ولم تحزن قلوبنا مع كثرة المواعظ والقرآن والآيات والأحاديث النبوية التي تتلى علينا ليلا ونهارا، وما زلنا في غفلة وسبات وإعراض إلا من رحم الله جل وعلا. وهكذا أيها الناس من تلك الدلائل العظيمة انقياد الشجر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عن ابن عباس أن أعرابيا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بما أعرف أنك نبي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن دعوت لك ذلك النخل أكنت تشهد أني رسول الله؟ قال: نعم. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم لثمر النخل فوقع بين يديه، ثم أمره فرجع، فقال الأعرابي: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وهكذا ما أخرجه مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بواد أفيح، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فلم يجد شيئا يستتر به، فانطلق إلى شجرة في جانب الوادي فأخذ بغصنها، فقال: انقادي علي بإذن الله. فانقادت، ثم ذهب للأخرى من الجهة الأخرى فقال: انقادي بإذن الله. فانقادت، ثم قال: التئما علي بإذن الله. فالتأمتا عليه حتى قضى حاجته، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم من بينهما رجعت كل واحدة إلى مكانها. هذا من دلائل النبوة أيها الناس التي يشكك فيها كثير ممن مسخت فطرهم وتلوثت عقولهم وقل دينهم وخوفهم من الله عز وجل، وقل تعظيم نبيهم صلى الله عليه وسلم في قلوبهم التعظيم الشرعي. وهكذا أيها الناس من تلك الدلائل ما جاء في مسلم من حديث سمرة بن جندب أو جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعرف حجرا يسلم علي قبل أن أبعث. وجاء عن علي رضي الله عنه عند الترمذي وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة في نواحي المدينة قال: فما مر بشجر ولا جبل إلا قال: السلام عليك يا رسول الله. انظروا أيها الناس إلى هذه الدلائل وإلى هذا التعظيم من هذه الجمادات التي سلبت من عقول كثير من الناس من البشر الذين فضلهم الله على البهائم والجمادات فكانت الجمادات والبهائم تعرف تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله سبحانه وتعالى. ومن تلك الدلائل أيها الناس ما أخرجه البيهقي وغيره من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: بين راعي غنم يرعى غنمه بالحرة إذ وثب الذئب فأخذ شاتا من غنمه فانقض عليه الراعي فأخذها منه فجلس يقعي على ذنبه مقعيا على ذنبه فقال الذئب للراعي: ألا تتقي الله تأخذ رزقا ساقه الله إليه؟ فقال الراعي: وعجبا ذئب مقعي على ذنبه يتكلم بكلام البشر. فقال الذئب: أعجب من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحرتين يكلم الناس بأخبار من مضى. قال الراعي: فاستقت الغنم فجئت المدينة فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث الناس في المدينة فزويت غنمي إلى زاوية ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الراعي، لا تقوم الساعة حل حتى تكلم السباع وحتى يكلم الرجل شراك نعله. وهكذا أيها الناس من تلك الدلائل فهمه صلى الله عليه وسلم للغة هذه الحيوانات. فقد جاء من حديث عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا للأنصار فرآه جمل فجاء إليه يجرجر وعيناه تذرفان فقال: من رب هذا الجمل؟ من صاحب هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. قال: إنه شكا إلي أنك تجيعه وتذيبه، اتقوا الله في هذه البهائم واركبوها صالحة وكلوها صالحة. وجاء من حديث أنس أن جملا للأنصار كانوا يعملون عليه فند عليهم فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه الحائط فانكب الجمل بين ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه بأذنه ورده في مكان عمله. وهكذا ما جاء عن جابر أنه كان له جمل عين وكان آخر الناس فشكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فجاء إليه فزجره فانطلق الجمل وكان لا يسبق، إلى غير ذلك من القصص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تلك الدلائل تكثير الطعام القليل حتى يكفي النفر الكثير. ومن ذلك ما أخرجه الشيخان عن جابر رضي الله عنه يوم الخندق أنه أتى إلى زوجته فقال: لقد رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم حالا لا يصبر عليه، يربط بطنه من الجوع بالحجر، فهل عندك من شيء؟ قالت: عندي بهمة صغيرة وعندي صاع شعير أعجنه. فقام إلى البهمة فذبحها وإلى الصاع فعجنته، ثم قالت له: ائت رسول الله ولا تفضحني منه وأخبره أن الطعام قليل، يأتي بنفر أو نفرين معه. فجاء جابر فأخبره فقال: وما عندك؟ قال: صاع شعير وبهمة، فقم أنت ونفر معك يا رسول الله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أهل الخندق، إن جابرا يدعوكم إلى طعام وسوق صنعه لكم. فانطلق جابر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فرأته زوجته وجاء رسول الله والناس معه فقالت: بك وبك، فضحتني من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا جابر، مرها ألا تنزل برمتها وألا تعجن ولا تخمر عجينها حتى آتي. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فبصق في عجينها ودعا بالبركة، وبصق في برمتها فدعا بالبركة، قال فأكلنا عن آخرنا وما زال عجيننا لم ينقص وما زالت البرمة تفور كما هي على النار وهم قوم قذر قوم يحفرون خندق خندق النبي صلى الله عليه وسلم أو خندق المدينة في غزوة الخندق. وهكذا ما جاء عن جابر رضي الله عنه أنه لما مات أبوه أوصاه بدينه وكان عليه دين كثير من التمر. فلما جاء الحصاد ذهب جابر إلى أهل الدين وقالوا خذوا ما معي من تمر قضاء لدين أبي، فقالوا إنه لا يكفينا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال إذا جنيت تمرك فاجعله في مكانه في بريده ثم أتني. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بالبركة ثم قال يا جابر أعطي غرماك، فأعطاهم كل إنسان ما يريد وزاد وبقي كما هو لم ينقص منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه من دلائله ومن بركاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ذلك تكثير اللبن يوم أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم والتقى بابن مسعود رضي الله عنه وهو يرعى غنما للمشركين، فقال هل عندك من شاة فيها لبن؟ قال لا، إلا شاة قد خذجت في الشتاء وليس بها لبن. فقال أتني بها. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسك ضرعها ويدعو بالبركة فدرت، ثم حلب النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الغلام، ثم حلب وأعطى أبا بكر، ثم حلب وشرب. فقال الغلام بالله عليك من أنت؟ قال إذا أخبرتك أتكتم عني؟ قال نعم. قال فإني رسول الله. قال أنت الصابئ الذي يقول قريش؟ قال هم يقولون ذلك. قال فإني متبعك وإني أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحديث. وهكذا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه جيء بقدح لبن للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ادع لي أصحاب الصفة، وكانوا سبعين رجلا، فدعاهم حتى جلسوا جميعهم فسقاهم من ذلك القدح فشربوا حتى رووا، وشرب أبو هريرة رضي الله عنه، ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم وسمى الله وشرب الفضلة. وهكذا أيها الناس دلائل النبوة كثيرة متكاثرة جدا تدل أيها الناس على عظيم هذا الأمر، وتدل على عظيم هذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من تلك الدلائل أيها المؤمنون تكثير الماء القليل، ومن ذلك ما جاء يوم الحديبية أن الصحابة رضوان الله عليهم شكوا العطش إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتسابقوا إلى عين فيها قليل من الماء، فقال رسول الله ما شأنكم؟ قالوا الماء قليل، فقال على رسلكم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فبصق فيه ففار الماء مثل العيون، فجعل الناس يتوضؤون ويشربون ويرون إبلهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ذلك ما جاء عن أنس عند الإمام البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الزوراء وهي مكان بالمدينة فقل الماء على الناس، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع يده بينه فجعل الماء يفور من بين أصابعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الراوي كم كنتم يا أنس؟ قال كنا زهاء 300. انظروا أيها الناس إلى هذه البركات وإلى هذا الفضل العظيم الذي اختص الله عز وجل به هذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من تلك الدلائل أيها الناس أيها المؤمنون استجابة دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما جاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يخطم الجمعة، فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعو الله أن يغيثنا. فقال: اللهم أغثنا ثلاثا. فثارت سحابة فانتشرت في السماء، فما ذهبوا إلى بيوتهم إلا بين المطر، فأمطروا سبتا كاملا حتى طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستصحي لهم. وهكذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا لدوس فقال: اللهم اهد دوسا وأتي بهم، فجاءوا مسلمين جميعهم. وهكذا حينما دعا لأنس بن مالك: اللهم بارك له في ماله وولده وأطل في عمره. وهكذا دعا لزيد بن أخطب رضي الله عنه وقال: عش قرنا، فعاش 120 سنة رضي الله عنه وأرضاه. من تلك الدلائل وجود خاتم النبوة بين كتفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في قصة سلمان رضي الله عنه. من تلك الدلائل ما جاء من خرق العادة، كما جاء عن أنس رضي الله عنه قال: إنا لنأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام، وإنه ليأكله وهو يسبح، أي تسبيح الطعام، يسبح الله عز وجل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تلك الدلائل إخبار الشاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها مسمومة، وإخباره في قصة أخرى عن جابر أنها أكلت بغير إذن أهلها. فالدلائل كثيرة أيها الناس، والواجب علينا أيها الناس أن نعظم النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما شرعيا، وأن نتبعه وأن نصدق أخباره. فإن معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فمن لم يحقق هذه الشهادة ومن لم يؤمن بهذه الدلائل فإنه على شفا جرف هار، لا يقبل الله عز وجل منه إيمان ولا صرف ولا عدل، لأن هذه الدلائل جاءت ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر القرآن بذلك، كما قال سبحانه وتعالى: قل إنما أعظكم بواحدة مثنى وثلاث ورباع، مثنى وثلاثا وفرادى. الآية: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وثلاث وفرادى. فمعنى ذلك أيها الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله عز وجل في هذه الآية أن يتفكر الناس في دلائله وأحواله وفي سيرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأسأل الله العظيم بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أصلح هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين، واصرف عنها الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله رب العالمين.